أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل دكتور عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم ونفع بكم إلى الإمام ابن كثير، قال رحمه الله تعالى في كتابه تفسير القرآن العظيم، ثم قال تعالى: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله. الآية، أي وأي شيء يضرهم لو آمنوا بالله وسلكوا الطريق الحميدة وعدلوا عن الرياء إلى الإخلاص والإيمان بالله ورجاء موعوده في الدار الآخرة لمن أحسن عملا وأنفقوا مما رزقهم الله. نعم،
مفعول لأجله.
ما فيش واو وعطف. أحسن الله إليك.
آمنوا وسكوا وعاد، هذا فعل رجاء وعودي.
أحسن الله إليكم.
آمن.
وعدلوا عن الرياء إلى الإخلاص والإيمان بالله رجاء موعوده في الدار الآخرة لمن أحسن عملا وأنفقوا مما رزقهم الله في الوجوه التي يحبها الله ويرضاها. وقوله: وكان الله بهم عليما، أي وهو عليم بنياتهم الصالحة والفاسدة، وعليم بمن يستحق التوفيق منهم فيوفقه ويلهمه رشده ويقيده لعمل صالح يرضى به عنه، وبمن يستحق الخذلان والطرد عن الجناب الأعظم الإلهي الذي من طرد عن بابه فقد خاب وخسر في الدنيا والآخرة، عياذا بالله من ذلك. ثم قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يقول تعالى مخبرا إنه لا يظلم أحدا من خلقه يوم القيامة مثقال حبة خردل ولا مثقال ذرة، بل يوفيها له ويضاعفها له إن كانت حسنة، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الآية. وقال تعالى مخبرا عن لقمان أنه قال: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وقال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي الصحيحين من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل، وفيه: فيقول الله عز وجل: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه من النار. وفي لفظ: أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه من النار، فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقول أبو سعيد رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنتي يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عيسى بن يونس عن هارون بن عنترة عن عبد الله بن السائب عن زاذان قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يؤتى بالعبد والأمة يوم القيامة فينادي مناد على رؤوس الأولين والآخرين: هذا فلان بن فلان، من كان له حق فليأتي إلى حقه. فتفرح المرأة أن يكون لها الحق على أبيها أو أمها أو أخيها أو زوجها. ثم قرأ: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فيغفر الله من حقه ما يشاء ولا يغفر من حقوق الناس شيئا، فينصب للناس فينادى: هذا فلان ابن فلان، هذا فلان ابن فلان، من كان له حق فليأتي إلى حقه. فيقول: رب فنيت الدنيا، من أين أوتيهم حقوقهم؟ فيقول: خذوا من أعماله الصالحة، فأعطوا كل ذي حق حقه بقدر منظمته. فإن كان وليا لله ففضل له مثقال ذرة ضاعفها الله له حتى يدخله بها الجنة. ثم قرأ علينا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها. قال: ادخل الجنة وإن كان عبدا شقيا. وإن كان عبدا شقيا قال الملك: رب فنيت حسناته وبقي طالبون كثير. فيقول: خذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته، ثم صكوا له صكا إلى النار. ورواه ابن جرير من وجه آخر عن زاذان به فذكره نحوه، ولبعض هذا الأثر شاهد في الحديث الصحيح. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا فضيل يعني ابن مرزوق عن عطية العوفي قال: حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية في الأعراب: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. قال رجل: فما للمهاجرين يا أبا عبد الرحمن؟ قال: ما هو أفضل من ذلك؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال: وحدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله: وإن تك حسنتي يضاعفها، فأما المشرك فيخفف عنه العذاب يوم القيامة ولا يخرج من النار أبدا. وقد استدل له بالحديث الصحيح أن العباس قال: يا رسول الله، إن عمك أبا طالب كان يحوطك وينصرك، فهل نفعته بشيء؟ قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وقد يكون هذا خاص بأبي طالب من دون الكفار، بدليل ما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده قال: حدثنا عمران قال حدثنا قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بها في الدنيا، فإذا كان يوم القيامة لم يكن له حسنة أو فإذا كان يوم القيامة لم يكن له حسنة. وقال أبو هريرة وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك في قوله: ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، يعني الجنة، نسأل الله رضاه والجنة. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة عن علي بن زيد عن أبي عثمان قال: بلغني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بلغني أن الله تعالى يعطي عبده المؤمن بالحسنة الواحدة 1000 ألف حسنة. قال: فقضي أني انطلقت حاجا أو معتمرا فلقيته، فقلت: بلغني عنك حديث أنك تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجزى العبد بالحسنة 1000 ألف حسنة. فقلت: ويحكم، ما أحد أكثر مني مجالسة لأبي هريرة، ما أحد أكثر مني مجالسة لأبي هريرة، وما سمعت هذا الحديث منه. فتحملت أريد أن ألحقه، فوجدته قد انطلق حاجة، فانطلقت إلى الحج في طلب هذا الحديث، فلقيته فقلت: يا أبا هريرة، ما حديث سمعت أهل البصرة يأثرونه عنك؟ قال: ما هو؟ قال: زعموا أنك تقول: إن الله يضاعف الحسنة 1000 ألف حسنة. قال: يا أبا عثمان، وما تعجب من ذا؟ والله يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ ويقول: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. والذي نفسي بيده، لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليضاعف الحسنة 2000 ألف حسنة. قال: وهذا حديث غريب. وعلي بن زيد بن جدعان عنده مناكير. ورواه الإمام أحمد أيضا فقال: حدثنا يزيد قال: حدثنا مبارك بن فضالة عن علي بن زيد عن أبي عثمان النهدي قال: أتيت أبا هريرة رضي الله عنه فقلت له: بلغني أنك تقول إن الحسنة تضاعف 1000 ألف حسنة. قال: وما أعجبك من ذلك؟ فوالله لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليضاعف الحسنة 2000 ألف حسنة. ورواه ابن أبي حاتم من وجه آخر فقال: حدثنا أبو خلاد وسليمان بن خلاد المؤدب قال: حدثنا محمد الرفاعي عن زياد بن الجصاص عن أبي عثمان النهدي قال: لم يكن أحد أكثر مجالسة مني لأبي هريرة، فقدم قبلي حاجا وقدمت بعده.
قبلي
أحسن الله إليك. قدم قبلي حاجا وقدمت بعده، فإذا أهل البصرة يأثرون عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يضاعف الحسنة 1000 ألف حسنة. فقلت: ويحكم، ما كان أحد أكثر مجالسة مني لأبي هريرة، وما سمعت منه هذا الحديث. فهممت أن ألحقه، فوجدته قد انطلق حاجا، فانطلقت إلى الحج أن ألقاه في هذا الحديث. ورواه ابن أبي حاتم من طريق أخرى فقال: حدثنا بشر بن مسلم قال: حدثنا الربيع بن روح قال: حدثنا محمد بن خالد الوهبي عن زياد بن الجصاص عن أبي عثمان قال: قلت: يا أبا هريرة، سمعت إخواني بالبصرة يزعمون أنك تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يجزي بالحسنة 1000 ألف حسنة. فقال أبو هريرة: والله بل سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يجزي بالحسنة 2000 ألف حسنة. ثم تلا هذه الآية: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول تعالى مخبرا عن هول يوم القيامة وشدة أمره وشأنه: فكيف يكون الأمر والحال يوم القيامة حين يجيء من كل... فكيف يكون الأمر والحال يوم القيامة حين يجاء من كل أمة بشهيد، يعني الأنبياء عليهم السلام. كما قال تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. أو حين يجيء، يعني الله تعالى، حين يجيء من كل أمة بشهيد، يعني الأنبياء عليهم السلام. كما قال تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. الآية. وقال تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال البخاري: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال: حسبك الآن، فإذا عيناه تذرفان. صلى الله عليه وسلم. ورواه هو ومسلم أيضا من حديث الأعمش به، وقد روي من طرق متعددة عن ابن مسعود، فهو مقطوع به عنه. ورواه أحمد من طريق أبي حيان وأبي رزين عنه، أو أبي رزين عنه. نعم،
أبي رزين.
وأبي رزين، أحسن الله إليك، أبي رزين عنه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال حدثنا الصلت بن مسعود الجحدري قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا يونس بن محمد بن فضالة الأنصاري عن أبيه قال وكان أبي ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في بني ظفر فجلس على الصخرة التي في بني ظفر اليوم، ومع ابن مسعود ومعاذ بن جبل وناس من أصحابه رضي الله عنهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم قارئا فقرأ حتى أتى على هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اضطرب لحياه وجنباه، فقال يا رب هذا شهدت علي شهدت علي من أنا بين أظهرهم فكيف بمن لم أره، أو قال يا رب هذا شهدت على من أنا بين أظهرهم فكيف بمن لم أرى. وقال ابن جرير حدثني عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان عن المسعودي عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه عن عبد الله هو ابن مسعود في هذه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد الآية، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيد عليهم ما دمت فيهم فإذا توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. وأما ما ذكره أبو عبد الله القرطبي في التذكرة حيث قال باب ما جاء في شهادة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا رجل من الأنصار عن المنهال بن عمرو أنه سمع سعيد بن المسيب يقول ليس من يوم إلا تعرض فيه على النبي صلى الله عليه وسلم أمته غدوة وعشية فيعرفهم بأسمائهم وأعمالهم فلذلك يشهد عليهم. يقول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فإنه أثر وفيه انقطاع، فإن فيه رجلا مبهما لم يسم وهو من كلام سعيد بن المسيب لم يرفعه، وقد قبله القرطبي فقال بعد إيراده قد تقدم أن الأعمال تعرض على الله كل يوم اثنين وخميس وعلى الأنبياء والآباء والأمهات يوم الجمعة، قال ولا تعارض، فإنه يحتمل أن يخص نبينا صلى الله عليه وسلم بما يعرض عليه كل يوم ويوم الجمعة مع الأنبياء عليه وعليهم وأفضل الصلاة والسلام. وقوله تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، أي لو انشقت ويلعنهم، أي لو انشقت وبلعتهم مما يرون من أهوال الموقف وما يحل بهم من الخزي والفضيحة والتوبيخ، فقوله يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. قوله ولا يكتمون الله حديثا إخبار عنهم بأنهم يعترفون بجميع ما فعلوه ولا يكتمون منه شيئا. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا حكام قال حدثنا عمرو عن مطرف عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال له سمعت الله عز وجل يقول، يعني إخبارا عن المشركين يوم القيامة أنهم قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وقال في الآية الأخرى ولا يكتمون الله حديثا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما أما قوله والله ربنا ما كنا مشركين فإنهم لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا تعالوا فلنجحد، فقالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حديثا. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن رجل عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال أشياء تختلف علي في القرآن، قال ما هو؟ أشك في القرآن؟ قال ليس هو بالشك ولكن اختلاف، قال فهات ما اختلف عليك من ذلك. قال أسمع الله تعالى يقول: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وقال: ولا يكتمون الله حديثا فقد كتموا. فقال ابن عباس: أما قوله ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فإنهم لما رأوا يوم القيامة أن الله لا يغفر إلا لأهل الإسلام ويغفر الذنوب ولا يتعاظم ذنب أن يغفره ولا يغفر شركا، جحد المشركون فقالوا والله ربنا ما كنا مشركين، رجاء أن يغفر لهم. فختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فعند ذلك يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وقال جويبر عن الضحاك: إن نافع بن الأزرق أتى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: يا ابن عباس، قول الله تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، وقوله والله ربنا ما كنا مشركين. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: إني أحسبك قمت من عند أصحابك فقلت ألقي على ابن عباس متشابه القرآن، فإذا رجعت إليهم فأخبرهم أن الله تعالى جامع الناس يوم القيامة في بقيع واحد. فيقول المشركون: إن الله لا يقبل من أحد شيئا إلا ممن وحده، فيقولون: تعالوا نجحد. فيسألهم فيقولون: والله ربنا ما كنا مشركين. قال: فيختم الله على أفواههم ويستنطق جوارحهم فتشهد عليهم جوارحهم أنهم كانوا مشركين، فعندئذ يتمنون لو أن الأرض سويت بهم ولا يكتمون الله حديثا. رواه ابن جرير. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال السكر الذي لا يدري معه المصلي ما يقول، وعن قربان محلها التي هي المساجد للجنب، إلا أن يكون مجتازا من باب إلى باب من غير مكث، وقد كان هذا قبل تحريم الخمر، كما دل عليه الحديث الذي ذكرناه في سورة البقرة عند قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير الآية. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاها على عمر رضي الله عنه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فلما نزلت هذه الآية تلاها عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فكانوا لا يشربون الخمر في أوقات الصلوات، فلما نزل قوله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إلى قوله تعالى: فهل أنتم منتهون؟ فقال عمر: انتهينا انتهينا. وفي رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة تحريم الخمر فذكر الحديث، وفيه: فنزلت الآية التي في النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامت الصلاة ينادي ألا يقول فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامت الصلاة ينادي ألا يقربن الصلاة سكران، لفظ أبي داود. وذكر ابن أبي شيبة سبب نزول هذه الآية ما رواه ابن أبي حاتم، هكذا شيخنا،
وذكر ابن أبي شيبة في سور نزول هذه الآية ما رواه ابن أبي حاتم،
نعم
كأنه يشير إلى ابن أبي في المتقدمين أو
صوتكم يتقطع شيخنا.
طيب لحظة.
الآن تمام؟
تمام شيخنا تمام.
طيب الحمد لله. نعم. وذكر ابن أبي شيبة.
وذكر ابن أبي شيبة في سبب نزول هذه الآية ما رواه ابن أبي حاتم قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني سماك بن حرب قال سمعت مصعب بن سعد يحدث عن سعد قال نزلت في 4 آيات. صنع رجل من الأنصار طعاما فدعا أناسا من المهاجرين وأناسا من الأنصار فأكلنا وشربنا حتى سكرنا ثم افتخرنا، فرفع رجل لحي بعير ففزر به أنف سعد، فكان سعد مفزور الأنف، وذلك قبل تحريم الخمر. فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى الآية. والحديث بطوله عند مسلم من رواية شعبة، ورواه أهل السنن إلا ابن ماجه من طرق عن سماك به. سبب آخر، قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي قال حدثنا أبو جعفر عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا، وحضرت الصلاة فقدموا فلانا قال فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هكذا رواه ابن أبي حاتم، وكذا رواه الترمذي عن عبد بن حميد عن عبد الرحمن الدشتكي به، وقال حسن صحيح. وقد رواه ابن جرير عن محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن علي أنه كان هو وعبد الرحمن ورجل آخر رضي الله عنهم شربوا الخمر فصلى بهم عبد الرحمن فقرأ قل يا أيها الكافرون فخلط فيها فنزلت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وهكذا رواه أبو داود والنسائي من حديث الثوري به، ورواه ابن جرير أيضا عن ابن حميد عن جرير عن عطاء عن أبي عبد الرحمن السلمي قال كان علي في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عبد الرحمن بن عوف فطعموا فأتاهم بخمر فشربوا منها وذلك قبل أن يحرم الخمر، فحضرت الصلاة فقدموا عليا فقرأ بهم قل يا أيها الكافرون فلم يقرأها كما ينبغي، فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم قال حدثني المثنى قال حدثنا الحجاج بن المنهال قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن حبيب وهو أبو عبد الرحمن السلمي أن عبد الرحمن بن عوف صنع طعاما وشرابا فدعا نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم المغرب فقرأ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد وأنا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولي دين، فأنزل الله عز وجل هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون إن رجالا كانوا يأتون الصلاة وهم سكارى قبل أن يحرم الخمر فقال الله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى الآية، رواه ابن جرير. وكذا قال أبو رزين ومجاهد. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة كانوا يجتنبون السكر عند حضور الصلوات ثم نسخ بتحريم الخمر ثم نسخ بتح... نعم
نسخ
ثم نسق بتحريم الخمر. وأحسن الله إليكم. وقال الضحاك في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى لم يعني بها سكر الخمر، وإنما عنا بها سكر النوم، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. ثم قال ابن جرير والصواب أن المراد سكر الشراب. قال ولم يتوجه النهي إلى السكران الذي لا يفهم الخطاب، لأن ذاك في حكم المجنون، وإنما خوطب بالنهي الثمل الذي يفهم التكليف، وهذا حاصل ما قاله. وقد ذكره غير واحد من الأصوليين، وهو أن الخطاب يتوجه إلى من يفهم الكلام دون السكران الذي لا يدري ما يقال له، فإن الفهم شرط التكليف. وقد يحتمل أن يكون المراد التعريض بالنهي عن السكر بالكلية، لكونهم مأمورين بالصلاة في الخمسة الأوقات من الليل والنهار، فلا يتمكن شارب الخمر من أداء الصلاة في أوقاتها دائما، والله أعلم. وعلى هذا فيكون كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وهو الأمر لهم بالتأهب للموت على الإسلام والمداومة على الطاعة لأجل ذلك. وقوله حتى تعلموا ما تقولون، هذا أحسن ما يقال في حد السكران، أنه الذي لا يدري ما يقول، فإن المخمور فيه تخليط في القراءة وعدم تدبره وخشوعه فيها. وقد قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف فلينم حتى يعلم ما يقول، انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم. ورواه هو النسائي من حديث أيوب به. وفي بعض ألفاظ الحديث فلعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. سبحان الله، هذا حدث معي شيخان. مرة كنت أصلي وأنا أساجد فاستيقظت فوجدت نفسي أسب نفسي.
عافاك الله.
الله يكرمك يا شيخان، أحسن الله إليك. وقوله ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن الدشكي قال أخبرنا أبو جعفر الرازي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، قال لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا عابري سبيل، قال تمر به مرا ولا تجلس. ثم قال وروي عن عبد الله بن مسعود وأنس وأبي عبيدة وسعيد بن المسيب وأبي الضحى وعطاء ومجاهد ومسروق وإبراهيم النخعي وزيد بن أسلم وأبي مالك وعمرو بن دينار والحكم بن عتيبة وعكرمة والحسن البصري ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن شهاب وقتادة نحو ذلك. وقال ابن جرير حدثنا المثنى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن قول الله عز وجل ولا جنبا إلا عابري سبيل، أن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد فكانت تصيبهم الجنابة ولا ماء عندهم فيريدون الماء ولا يجدون ممرا إلا في المسجد، فأنزل الله ولا جنبا إلا عابري سبيل. ويشهد لصحة ما قاله يزيد بن أبي حبيب رحمه الله ما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر، وهذا قاله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته علما منه أن أبا بكر رضي الله عنه سيالي الأمر بعده، ويحتاج إلى الدخول في المسجد كثيرا للأمور المهمة فيما يصلح للمسلمين، فأمر بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا بابه رضي الله عنه. ومن روى إلا باب علي كما وقع في بعض السنن فهو خطأ، والصواب ما ثبت في الصحيح. ومن هذه الآية احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد ويجوز له المرور، وكذا الحائض والنفساء أيضا في معناه، إلا أن بعضهم قال يمنع مرورهما لاحتمال التلويث، ومنهم من قال إن أمنت كل واحدة منهما التلويث في حال المرور جاز لهما المرور وإلا فلا. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة ناولين الخمرة من المسجد، فقلت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. وله عن أبي هريرة مثله، ففيه دلالة على جواز مرور الحائض في المسجد والنفساء في معناها، والله أعلم. وروى أبو داود من حديث أفلت بن خليفة العامري عن جسرة بن دجاجة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. قال أبو مسلم الخطابي: ضعف هذا الحديث جماعة وقالوا أفلت مجهول، لكن رواه ابن ماجه من حديث أبي الخطاب الهجري لكن رواه ابن ماجه من حديث أبي الخطاب الهجري عن محدوج الذهلي عن جسرة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم به. قال أبو زرعة الرازي: يقولون جسرة عن أم سلمة، والصحيح جسرة عن عائشة. فأما ما رواه أبو عيسى الترمذي من حديث سالم بن أبي حفصة عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيره. أحسن الله إليكم. فإنه حديث ضعيف لا يثبت، فإن سالما هذا متروك، وشيخه عطية ضعيف، والله أعلم. حديث آخر. جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيك.
تفضل الشيخ سيف.
أحسن الله إليكم.
يا مرحبا.
وقول آخر في معنى الآية شيخنا؟
من أول هنا. نعم.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال: قول آخر في معنى الآية. قال ابن أبي حاتم: حدثنا المنذر بن شاذان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا ابن أبي ليلى عن الملهان عن زر بن حبيش عن علي: ولا جنبا إلا عابري سبيل، قال: لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرا تصيبه الجنابة فلا يجد الماء فيصلي حتى يجد الماء. ثم رواه من وجه آخر عن الملهان بن عمرو عن زير عن علي بن أبي طالب فذكره. قال: وروي عن ابن عباس في إحدى الروايات وسعيد بن جبير والضحاك نحو ذلك. وقد روى ابن جرير من حديث وكيع عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن عباد بن عبد الله وعن زير بن حبيش عن علي فذكره. ورواه من طريق العوفي وأبي مجلز عن ابن عباس فذكره. ورواه عن سعيد بن جبير عن مجاهد والحسن بن مسلم والحكم بن عتبة والحاكم بن عتيبة وزيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن مثل ذلك. وروي من طريق ابن جريج عن عبد الله بن كثير قال: كنا نسمع أنه في السفر. ويستشهد لهذا القول بالحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم تجد الماء عشر حجج، فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك فإن ذلك خير. ثم قال ابن جرير بعد حكايته القولين: والأولى قول من قال: ولا جنوبا إلا عابري سبيل إلا مجتازي طريق فيه، وذلك أنه قد بين حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنوب في قوله تعالى أو وإن كنتم في قوله تعالى أو وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا إلى آخره. فكان معلوما بذلك أن قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا لو كان معنيا به المسافر لم يكن لإعادة ذكره في قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر معنى المفهوم، وقد مضى حكم ذكره قبل ذلك. فإذا كان ذلك كذلك فتأويل الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا المساجد للصلاة مصلين فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا تقربوها أيضا جنبا حتى تغتسلوا إلا عابري سبيل. قال: والعابر السبيل المجتاز مرا وقطعا، يقال منه عبرت هذا الطريق فأنا أعبره عبرا وعبورا، ومنه قيل عبر فلان النهر إذا قطعه وجاوزه، ومنه قيل للناقة القوية على الأسفار هي عبر أسفار وعبر أسفار لقوتها على قطع الأسفار. وهذا الذي نصره هو قول الجمهور وهو الظاهر من الآية، وكأنه تعالى نهى عن تعاطي الصلاة على هيئة ناقصة تناقض مقصودها، وعن الدخول إلى محلها على هيئة ناقصة وهي الجنابة المباعدة للصلاة ولمحلها أيضا، والله أعلم. وقوله تعالى حتى تغتسل دليل لمن ذهب إليه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد حتى يغتسل أو يتيمم إن عدم الماء أو لم يقدر على استعماله بطريقة. وذهب الإمام أحمد إلى أنه متى توضأ الجنب جاز له المكث في المسجد، لما رواه هو وسعيد بن منصور في سننه بإسناد صحيح أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. قال سعيد بن منصور حدثنا عبد العزيز بن محمد هو الدار وردي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة، وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم فالله أعلم. وقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. أما المرض المبيح للتيمم فهو الذي يخاف معه من استعمال الماء فوات عضو أو شينه أو تطويل البر.
فوات عضو أو شينه. نعم.
أحسن الله عليكم.
الشين معناه العيب، يحصل مثلا مرض يشوه يعني. نعم.
أحسن الله عليكم. أما المرض المبيح للتيمم فهو الذي يخاف معه من استعمال الماء فوات عضو أو شينه أو تطويل البر. ومن العلماء من جوز التيمم بمجرد المرض لعموم الآية، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال حدثنا قيس عن خصيف عن مجاهد في قوله تعالى وإن كنتم مرضى قال نزلت في رجل من الأنصار كان مريضا فلم يستطع أن يقوم فيتوضأ ولم يكن له خادم فيناوله، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأنزل الله هذه الآية. هذا مرسل والسفر معروف ولا فرق فيه بين الطويل والقصير. وقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط هو المكان المطمئن من الأرض، كان بذلك عن التغوط وهو الحدث الأصغر. وأما قوله تعالى أو لامستم النساء فقرئ لمستم ولامستم، واختلف المفسرون والأئمة في معنى ذلك على قولين، أحدهما أن ذلك كناية عن الجماع لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى أو لامستم النساء قال الجماع، وروي عن علي وأبي بن كعب ومجاهد وطاووس والحسن وعبيد بن عمير وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وقال ابن جرير حدثني حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال ذكروا اللمس فقال ناس من الموالي ليس بالجماع، وقال ناس من العرب اللمس الجماع، قال فأتيت ابن عباس فقلت له إن ناس من الموالي والعرب اختلفوا في اللمس، فقالت الموالي ليس بالجماع وقالت العرب الجماع، قال من أي الفريقين كنت؟ قلت كنت من الموالي، قال غلب فريق الموالي، إن اللمس والمس والمباشرة الجماع، ولكن الله يكني ما شاء بما شاء. ثم رواه عن ابن بشار عن غندر عن شعبة به نحوه، ثم رواه من غير وجه عن سعيد بن جبير نحوه. ومثله قال حدثني يعقوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا وبشر قال أخبرنا سعيد بن جبير عن ابن عباس قال اللمس والمس والمباشرة الجماع، ولكن الله يكني بما يشاء. حدثنا عبد الحميد بن بيان قال أنبأنا إسحاق الأزرق عن سفيان عن عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله عن ابن عباس قال الملامسة الجماع، ولكن الله كريم يكني بما شاء. وقد صح من غير واجه عن عبد الله بن عباس أنه قال ذلك، ثم رواه ابن جرير عن بعض من حكاه ابن أبي حاتم عنهم. ثم قال ابن جرير وقال آخرون عن الله بذلك كل لمس بيد، كل لمس بيد كان أو بغيرها من أعضاء الإنسان، وأوجب الوضوء على كل من مس بشيء من جسده شيئا من جسدها مفضيا إليه. ثم قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن مخارق عن طارق عن عبد الله بن مسعود قال اللمس ما دون الجماع، وقد رواه من طرق متعددة عن ابن مسعود بمثله، وروي من حديث الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال القبلة من المس وفيها الوضوء. وقال حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر كان يتوضأ من قبلة المرأة ويرى فيها الوضوء ويقول هي من اللماس. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير أيضا من طريق شعبة عن مخارق عن طارق عن عبد الله قال اللمس ما دون الجماع. ثم قال ابن أبي حاتم وروي عن ابن عمر وعبيدة وأبي عثمان النهدي وأبي عبيدة عن ابن عبد الله بن مسعود وعامر الشعبي وثابت بن الحجاج وإبراهيم النخعي وزيد بن أسلم نحو ذلك. قلت وروى مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. وروى الحافظ أبو الحسن الدارقطني في سننه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نحو ذلك، ولكن روينا عنه من وجه آخر أنه كان يقبل امرأته ثم يصلي ولا يتوضأ. فالرواية عنه مختلفة، فيحمل ما قاله في الوضوء إن صح عنه على الاستحباب
ويحمل
والله أعلم. فالرواية عنه مختلفة فيحمل ما قاله في الوضوء إن صح عنه على الاستحباب والله أعلم. أحسن الله إليك. والقول بوجوب الوضوء من المس هو قول الشافعي وأصحابه ومالك، والمشهور عن أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى. قال ناصر هذه المقالة قد قرئ في هذه الآية لامستم ولمستم، واللمس يطلق في الشرع على الجس باليد، قال الله تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم أي جسوه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لماعز حين أقر بالزنا يعرض له بالرجوع عن الإقرار، يعرض له
وعرضوا
بالرجوع حين أقر بالزنا يعرض له بالرجوع عن الإقرار لعلك قبلت أو لمست، في الحديث الصحيح واليد زناها اللمس. وقالت عائشة رضي الله عنها قل يوم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف علينا فيقبل ويلمس ويلمس. ومنه ما ثبت في الصحيحين أنه رسول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة، وهو يرجع إلى الجس باليد على كلا التفسيرين. قالوا يطلق في اللغة على الجس باليد كما يطلق على الجماع، كما يطلق على الجماع. قال الشاعر وألمست كفي كفه أطلب الغناء. واستأنسوا أيضا بالحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن مهدي وأبو سعيد قال حدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمر، وقال أبو سعيد حدثنا عبد الملك بن عمر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقال يا رسول الله ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفها فليس يأتي الرجل من امرأته شيء إلا أتاه منها غير أنه لم يجامعها. قال فأنزل الله عز وجل هذه الآية.
لا شيئا فليس يأتي الرجل من امرأته شيئا
فليس يأتي الرجل من امرأته شيئا إلا أتاه منها غير أنه لم يجامعها. قال فأنزل الله عز وجل هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم صلي. قال معاذ فقلت يا رسول الله أله خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال بل للمؤمنين عامة. ورواه الترمذي من حديث زائدة به وقال ليس بمتصل، وأخرجه النسائي من حديث شعبة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلا. قالوا فأمره بالوضوء لأنه لمس المرأة ولم
أمره
يجامعها. أنا أحسن الله لك. قالوا فأمره بالوضوء لأنه لمس المرأة ولم يجامعها. وأجيب بأنه منقطع بين أبي ليلى ومعاذ فإنه لم يلقه، ثم يحتمل أنه إنما أمره بالوضوء والصلاة للتوبة كما تقدم في حديث الصديق رضي الله عنه ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر الله له الحديث، وهو مذكور في سورة آل عمران عند قوله تعالى ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله الآية. ثم قال ابن جرير: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: أعان الله بقوله تعالى: أو لامستم النساء الجماع دون غيره من معاني اللمس، لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. ثم قال: حدثني بذلك إسماعيل بن موسى السدي قال: أخبرنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ. ثم قال: حدثنا أبو كريم قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قلت: من هي إلا أنت؟ فضحكت. وهكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن جماعة من مشايخهم عن وكيع به. ثم قال أبو داود: روي عن الثوري أنه قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني. وقال يحيى القطان لرجل: احكي عني أن هذا الحديث شبه لا
شبه
شيء
لا شيء.
احكي عني أن هذا الحديث شبه لا شيء. وقال الترمذي: سمعت البخاري يضعف هذا الحديث وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة، أو لم
استمع.
يسمع من عروة، لم يسمع من عروة. وقد وقع في رواية ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد الطرافسي عن وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة. وأبلغ من ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وهذا نص في كونه عروة بن الزبير، ويشهد له قوله: من هي إلا أنت؟ فضحكت. لكن روى أبو داود عن إبراهيم بن مخلد الطالقاني عن عبد الرحمن بن مغراء عن الأعمش قال: حدثنا أصحاب لنا عن عروة المزنية عن عائشة فذكره، والله أعلم. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا أبو زيد عمر بن شبة عن شهاب بن عباد قال: حدثنا مندل بن علي عن ليث عن عطاء عن عائشة وعن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينال مني القبلة بعد الوضوء ثم لا يعيد الوضوء. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي روق الهمداني عن إبراهيم التيمي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ثم صلى ولم يتوضأ. ورواه أبو داود والنسائي من حديث يحيى القطان، زاد أبو داود وابن مهدي كلاهما عن سفيان الثوري به. ثم قال أبو داود والنسائي: لم يسمع إبراهيم التيمي من عائشة. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا يزيد بن سنان عن عبد الرحمن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أم سل... عن أبي سالم سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، ثم لا يفطر ولا يحدث وضوءا. وقال أيضا: حدثنا أبو كريم قال: حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ. وقد رواه الإمام أحمد عن محمد بن فضيل عن حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم به. وقوله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية أنه لا يجوز التيمم لعادم الماء إلا بعد تطلبه، فمتى طلبه فلم يجده جاز له حينئذ التيمم. وقد ذكروا
فلم تجد ماء
فلم تجد الماء.
هو قرأها: فإن لم تجدوا ماء، فلذلك أقول للشخص: فلم تجد.
نعم،
أحسن الله
هي
عليك.
مكتوبة في المصحف، في التفسير كذلك. نعم،
عندي فلم يجده، نقرأه فلم.
لا، شيخ عبد الله بيتكلم على الآية، يعني
نعم،
الآية: فلم تجدوا ماء في الموضعين، في البقرة في النساء وفي المائدة، فهو مكتوبة هنا في التفسير: فإن لم تجدوا ماء. خطأ يعني. نعم،
صحيح، أحسن الله لكم.
نعم، نعم.
استنبط وقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية أنه لا يجوز التيمم لعدم الماء إلا بعد تطلبه، فمتى طلبه فلم يجده جاز له حينئذ التيمم. وقد ذكروا كيفية الطلب في كتب الفروع كما هو مقرر في موضعه كما هو في الصحيحين من حديث عمران بن حصين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي مع القوم؟ ألست برجل مسلم؟ قال: بلى يا رسول الله، ولكن أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ولهذا قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالتيمم في اللغة هو القصد، تقول العرب: تيممك الله بحفظه، أي قصدك. ومنه قول امرؤ القيس: ولما رأت أن المنية وردها وأن الحصى من تحت أقدامها دامي، تيممت العين التي عند ضارج يفيء عليها الفيء عرمضها طامي. والصعيد قيل هو كل ما صعد على وجه الأرض فيدخل فيه التراب والرمل والشجر والحجر والنبات، وهو قول مالك. وقيل: ما كان من جنس التراب، فيختص التراب والرمل والزرنيخ والنورة، وهذا مذهب أبو حنيفة. وقيل: هو التراب فقط، وهو مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهما. واحتجوا بقوله تعالى: فتصبح صعيدا زلقا، أي ترابا أملس طيبا. وبما ثبت في صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وفي لفظ: وجعل ترابها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. قالوا: فخصص الطهورية بالتراب في مقام الامتنان، فلو كان غيره يقوم مقامه لذكره معه. والطيب ها هنا قيل الحلال، وقيل الذي ليس بنجس، كما رواه ليس بنجس كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا ابن ماجه من حديث أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 حجج فإذا وجده فليمسه بشرته فإن ذلك خير له. وقال الترمذي: وحسن صحيح. وصححه ابن الحبان حباء ابن حبان أيضا، ورواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده عن أبي هريرة، وصححه الحافظ أبو الحسن القطان. وقال ابن عباس: أطيب الصعيد تراب الحرث، رواه ابن أبي حاتم ورفعه ابن مردويه في تفسيره. وقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، التيمم بدل عن الوضوء في التطهر به، لا أنه بدل منه في جميع أعضائه، بل يكفي مسح الوجه واليدين فقط بالإجماع. ولكن اختلف الأئمة في كيفية التيمم على أقوال، أحدها وهو مذهب الشافعي في الجديد أنه يجب أن يمسح الوجه واليدين إلى المرفقين بضربتين، لأن لفظ اليدين يصدق إطلاقهما على ما يبلغ المنكبين أو على ما يبلغ المرفقين كما في آية الوضوء، ويطلق ويراد بهما ما يبلغ الكفين كما في آية السرقة: فقطعوا أيديهما. قالوا: وحمل ما أطلق ها هنا على ما قيد في آية الوضوء أولى لجامع الطهورية. وذكر بعضهم رواه الدارقطني عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة اليدين للمرفقين. ولكن لا يصح، لأن في أسانيده ضعفاء لا يثبت الحديث بهم. وروى أبو داود عن ابن عمر في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح بها ذراعيه. وقال في إسناده محمد بن ثابت العبدي، وقد ضعفه بعض الحفاظ ورواه غيره من الثقات فوقفوه على فعل ابن عمر، قال البخاري وأبو زرعة وابن عدي هو الصواب، وقال البيهقي رفع هذا الحديث منكر. واحتج الشافعي بما رواه عن إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث عن عبد الرحمن بن معاوية عن الأعرج عن ابن الصمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تيمم فمسح وجهه وذراعيه. وقال ابن جرير: حدثني موسى بن سهل الرملي قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا خارجة بن مصعب عن عبد الله بن عطاء عن موسى بن عقبة عن الأعرج عن أبي جهيم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلمت عليه فلم يرد علي حتى فرغ، ثم قام إلى الحائط فضرب بيديه عليه فمسح بهما وجهه، ثم ضرب بيديه على الحائط فمسح بهما يديه إلى المرفقين، ثم رد علي السلام. والقول الثاني إنه يجب مسح الوجه واليدين للكفين بضربتين، وهو القول القديم للشافعي. والثالث أنه يكفي مسح الوجه والكفين بضربة واحدة. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد ماء، فقال عمر لا تصلي، فقال عمر أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت، فلما أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال إنما كان يكفيك، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه. وقال أحمد أيضا حدثنا عفان قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في التيمم ضربة للوجه والكفين. طريق أخرى قال أحمد قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الأعمش قال حدثنا الشقيق قال كنت قاعدا مع عبد الله وأبي موسى، فقال أبو موسى لعبد الله لو أن رجلا لم يجد الماء لم يصلي، فقال عبد الله لا، فقال أبو موسى أما تذكر إذ قال عمر لعمر ألا تذكر إذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإياك في إبل فأصابتني جنابة فتمرغت في التراب، فلما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته فضحك وقال إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بكفيه إلى الأرض ثم مسح كفيه جميعا ومسح وجهه مسحة واحدة بضربة واحدة. فقال عبد الله لا جرم، ما رأيت عمر قنع بذاك. قال فقال لهم أبو موسى فكيف بهذه الآية في سورة النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال فما درى عبد الله ما يقول، وقال لو رخصنا لهم في التيمم لأوشك أحدهم إذا برد الماء على جلده أن يتيمم. وقال تعالى في آية المائدة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، استدل بذلك الشافعي رحمه الله تعالى على أنه لا بد في التيمم أن يكون بتراب طاهر له غبار يعلق بالوجه واليدين منه شيء، كما رواه الشافعي بإسناده المتقدم عن ابن الصمة أنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى قام إلى جدار فحده بعصا كانت معه فضرب بيده عليه ثم مسح بها وجهه وذراعيه. وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج أي في الدين الذي شرعه لكم، ولكن يريد ليطهركم، فلهذا أباح إذا لم تجدوا الماء أن تعدلوا إلى التيمم والصعيد وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ولهذا كانت هذه الأمة مختصة بشرعية التيمم دون سائر الأمم، كما ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وفي لفظ فعنده طهوره مسجده. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه وبعث إلى الناس عامة. وتقدم في حديث حذيفة عند مسلم فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا إذا لم نجد الماء. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا، أي ومن عفوه عنكم وغفره لكم أن شرع التيمم وأباح لكم فعل الصلاة به إذا فقدتم الماء توسعة عليكم ورخصة لكم. وذلك أن هذه الآية الكريمة فيها تنزيه الصلاة أن تفعل على هيئة ناقصة من سكر حتى يصحو المكلف ويعقل ما يقول، أو جنابة حتى يغتسل، أو حدث حتى يتوضأ، إلا أن يكون مريضا أو عادما للماء، فإن الله عز وجل قد أرخص في التيمم والحالة هذه رحمة بعباده ورأفة بهم وتوسعة عليهم، ولله الحمد والمنة. ذكر سبب نزول مشروعية التيمم. وإنما ذكرنا ذلك هاهنا لأن هذه الآيات التي في النساء متقدمة النزول على آية المائدة، وبيانه أن هذه نزلت قبل تحتم تحريم الخمر، والخمر إنما حرم بعد أحد. يقال في محاصرة النبي صلى الله عليه وسلم لبني النضير بعد أحد بيسير، وأما المائدة فإنها من أواخر ما نزل ولا سيما صدرها، فناسب أن يذكر السبب هاهنا وبالله الثقة. قال الإمام أحمد حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها فوجدوها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوها بغير وضوء، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم. فقال أسيد بن حضير لعائشة: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيرا. طريق أخرى: قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيها عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا في البيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليس على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى
رسول
الله
الله
فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر قال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقل تحته. وقد رواه البخاري أيضا عن قتيبة وإسماعيل، ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال: قال ابن شهاب: حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس بأولاة الجيش ومعه عائشة زوجته، فانقطع عقد لها من جزع الظفار، فحبس الناس ابتغاء عقدها، وذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء، فأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم رخصة التطهر بالصعيد الطيب. فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم الأرض، ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا، فمسحوا بها وجوههم أيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط. وقد رواه ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال حدثنا صيفي عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي اليقظان قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلك عقد لعائشة، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أضاء الفجر، فتغيظ أبو بكر على عائشة رضي الله عنها فنزلت عليه الرخصة المسح بالصعيد الطيب، فدخل أبو بكر فقال لها: إنك لمباركة، نزلت فيك رخصة، فضربنا بأيدينا ضربة لوجوهنا وضربة لأيدينا إلى المناكب والآباط. حديث آخر: قال الحافظ أبو بكر بن مردويه قال حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا الليث قال حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا العلاء بن أبي سوية قال حدثنا الهيثم عن رزيق المالكي من بني مالك بن كعب بن سعد، وعاش 117 سنة.
الهيثم ابن زريق.
عن ابن زريق.
الهيثم ابن زريق.
أنا.
هو يعني لم يذكر اسمه يعني.
هو عن قال
عن زريق.
حدثني أنا.
ماذا عندك؟ حدثنا العلاوي.
عندي شيخنا. حدثنا العلاء بن أبي سوية حدثني الهيثم عن زريق.
هو ابن زريق المالك. نعم.
أحسن الله إليكم. حدثنا العلاء بن أبي سوية قال حدثني الهيثم بن زريق المالكي من بني مالك بن كعب بن سعد، وعاش 117 سنة، عن أبيه عن الأسلع بن شريك قال: كنت أرحل ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابتني جنابة في ليلة باردة، وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحلة، فكرهت أن أرحل ناقته وأنا جنب، وخشيت أن أغتسل
ناقته.
فكرهت أن أرحل ناقته وأنا جنب وخشيت أن أغتسل بالماء البارد فأموت أو أمرض، فأمرت رجلا من الأنصار فرحلها، ثم رضفت أحجارا فأسخنت بها ماء فاغتسلت، ثم لحقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال: يا أسلع، ما لي أرى رحلتك تغيرت؟ قلت: يا رسول الله، لم أرحلها، رحلها رجل من الأنصار. قال: ولما؟ قلت: إني أصابتني جنابة فخشيت القر على نفسي، فأمرته أن يرحلها ورضفت أحجارا فسخنت بها ماء فاغتسلت به. فأنزل الله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. وقد روي من وجه آخر عنه.
جزاك الله خيرا.
اللهم آمين.
بارك الله لك شيخ سيف.
وفي هذه الأحاديث،
أيوه يا شيخ مصطفى يريحك إن شاء الله.
نعم، أحسن الله عليكم شيخ.
اللهم آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. بإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن كثير رحمه الله، يقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. رحمه الله تعالى عن اليوم لعائن الله المتتابعة إلى يوم
يشترون.
يا متقطع شيخنا الصوت.
عندك في تقطع شيخ مصطفى.
الآن واضح.
يخبر تعالى.
يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة أنهم يشترون الضلالة بالهدى، ويعرضون عما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتركون ما بأيديهم من العلم عن الأنبياء الأولين في صفة محمد صلى الله عليه وسلم ليشتروا به ثمنا قليلا من حطام الدنيا، ويريدون أن تضلوا السبيل، أي يودون لو تكفرون بما أنزل عليكم أيها المؤمنون وتتركون ما أنتم عليه من الهدى والعلم النافع. والله أعلم بأعدائكم، هو يعلم بهم ويحذركم منهم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، أي كفى به وليا لمن لجأ إليه ونصيرا لمن استنصره. ثم قال تعالى: من الذين هادوا، من هذه لبيان الجنس، كقوله: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، وقوله تعالى: يحرفون الكلم عن مواضعه، أي يتأولونه على غير تأويله ويفسرونه بغير مراد الله عز وجل قصدا منهم وافتراء، ويقولون سمعنا وعصينا، أي يقولون سمعنا ما قلته يا محمد ولا نطيعك فيه. هكذا فسره مجاهد وابن زيد، وهو المراد هذا على عنادهم وكفرهم أنهم يتولون عن كتاب الله بعدما عقلوه وهم يعلمون ما عليهم في ذلك من الإثم والعقوبة. واضح كذا الصوت شغنا؟
جدا ما شاء الله.
وقوله تعالى: واسمع غير مسمع، أي اسمع ما نقول لا سمعت، رواه الضحاك عن ابن عباس. وقال مجاهد والحسن: واسمع غير مقبول منك. قال ابن جرير: والأول أصح، وهو كما قال، وهذا استهزاء منهم واستهتار عليهم لعنة الله وملائكته والناس أجمعين. وراعنا ليا بألسنتهم وقال في الدين، أيهم أنهم يقولون راعنا بقولهم راعنا
عاد يقطع مرة أخرى.
راعنا لي ألسنتهم،
بسم الله،
وليا بألسنتهم وطعنا في الدين، أي يوهمون أنهم يقولون وسمعك بقولهم راعنا، وإنما يريدون الرعون. وقد تقدم الكلام في هذا عند قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، ولهذا قال تعالى عن
مصطفى لو ترجع بعض
كلامهم خلاف
ارجع بضعة سطور كده.
نعم
حاضر.
وراعينا ابن جرير بألسنتهم
لا. وراعنا ليهم بألسنتهم وطعنا في الدين، أي يوهمون أنهم يقولون رمعك بقولهم راعنا، وإنما يريدون الرعونة. وقد تقدم الكلام في هذا عند الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، ولهؤلاء اليهود الذين يريدون.
يتقطع الصوت كثيرا جدا. طيب الله المستعان. الشيخ وائل موجود؟
الشيخ صفيق منه.
نعم والله المستعان.
اي حد من الاخوه
شيخ وائل موجود؟ شيخنا
تفضل شيخ وائل. يا ابا انس بسم الله.
كلام مفتوح يا شيخنا؟
ما زلت الشيخ لاني ضايع لاني في مكان فبسمع بس بالهاتف. اعتذر لك.
يسر الله لك. ماشي تفضل شيخ عبد الله.
السلام عليكم شيخنا.
يا بخير.
قال رحمه الله وراعنا، قال الله تعالى وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، أي يوهمون أنهم يقولون راعنا سمعك بقولهم راعنا، وإنما يريدون الرعونة بسبهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم الكلام على هذا عند قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ولهذا قال تعالى عن هؤلاء اليهود الذين يريدون بكلامهم، الذين يريدون بكلامهم خلاف ما يظهرونه، ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، يعني بسبهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. أي قلوبهم مطرودة عن الخير مبعدة منه، فلا يدخلها شيء من فلا يدخلها من الإيمان شيء نافع لهم. وقد تقدم الكلام على قوله فقليلا ما يؤمنون، والمقصود أنهم لا يؤمنون إيمانا نافعا. ثم قال تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. يقول تعالى آمرا أهل الكتاب بالإيمان بما نزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب العظيم الذي فيه تصديق الأخبار التي بأيديهم من البشارات، ومتهددا لهم إن لم يفعلوا بقوله من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. قال بعضهم معناه من قبل أن نطمس وجوها، فطمسها هو ردها إلى الأدبار وجعل أبصارهم من ورائهم. ويحتمل أن يكون المراد من قبل أن نطمس وجوها فلا نبقي لها سمعا ولا بصرا ولا أنفا، ومع ذلك نردها إلى ناحية الأدبار. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية وهي من قبل أن نطمس وجوها وطمسها أن تعمى فنردها على أدبارها، يقول نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم فيمشون القهقرة، ونجعل لأحدهم عينين من قفاه. وكذا قال قتادة وعطية العوفي، وهذا أبلغ في العقوبة والنكال، وهو مثل ضربه الله لهم في صرفهم عن الحق وردهم إلى الباطل ورجوعهم عن المحجة البيضاء إلى سبل الضلالة، يهرعون ويمشون القهقرة على أدبارهم. وهذا كما قال بعضهم في قوله إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون الآية. إن هذا مثل ضربه الله لهم في ضلالهم ومنعهم عن الهدى. قال مجاهد: من قبل أن نطمس وجوها يقول عن صراط الحق فنردها على أدبارها، أي في الضلال. قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عباس والحسن نحو هذا. قال السدي: فنردها على أدبارها فنمنعها عن الحق. قال: نرجعها كفارا ونردهم قردة. وقال ابن زيد: نردهم إلى بلاد الشام من أرض الحجاز. وقد ذكر أن كعب الأحبار أسلم حين سمع هذه الآية. قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال حدثنا جابر بن نوح عن عيسى بن المغيرة قال: تذاكرنا عند إبراهيم إسلام كعب فقال: أسلم كعب زمان عمر. أقبل وهو يريد بيت المقدس فمر على المدينة، فخرج إليه عمر فقال: يا كعب أسلم. فقال: ألستم تقرؤون في كتابكم مثل الذين حملوا التوراة إلى أسفارا وأنا قد حملت التوراة؟ قال: فتركه عمر حتى خرج، حتى انتهى إلى حمص، فسمع رجلا من أهلها حزينا وهو يقول: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها الآية. قال كعب: يا ربي أسلمت مخافة أن تصيبه هذه الآية. ثم رجع فأتى أهله في اليمن ثم جاء بهم مسلمين. وقد رواه ابن أبي حاتم بلفظ آخر من وجه آخر، فقال: حدثنا أبي قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا عمرو بن واقد عن يونس بن حلبس عن أبي إدريس عائل الله الخولاني قال: كان أبو مسلم الجليلي معلم كعب، وكان يلومه في إبطائه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فبعثه إليه لينظر أهو هو؟ قال كعب: فركبت حتى أتيت المدينة، فإذا تال يقرأ القرآن يقول: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. فبادرت الماء فاغتسلت وإني لأمس وجهي مخافة أن أطمس، ثم أسلمت. وقوله: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، يعني الذين اعتدوا في سبتهم بالحيلة على الاصطياد، وقد مسخوا قردة وخنازير، وسيأتي بسط قصتهم في سورة الأعراف. وقوله: وكان أمر الله مفعولا، أي إذا أمر بأمر فإنه لا يخالف ولا يمانع. ثم أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به، ويغفر ما دون ذلك أي من الذنوب لمن يشاء أي من عباده. وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة، فلنذكر منها ما تيسر. الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا صدقة بن موسى قال حدثنا أبو عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدواوين عند الله ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركه أو صلاة تركها، فإن الله يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا، القصاص لا محالة، تفرد به أحمد. الحديث الثاني: قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا أحمد بن مالك قال حدثنا زائدة بن أبي الرقاد عن زياد النميري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ثلاثة: فظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره الله، وظلم لا يتركه الله. فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك، وقال: إن الشرك لظلم عظيم. وأما الظلم الذي يغفره الله فظلم العباد لأنفسهم فيما بينهم وبين ربهم. وأما الظلم الذي لا يتركه فظلم العباد بعضهم بعضا حتى يدين لبعضهم من بعض. الحديث الثالث: قال الإمام أحمد: حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا ثور بن يزيد عن أبي عون عن أبي إدريس قال: سمعت معاوية رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. رواه النسائي عن محمد بن مثنى عن صفوان بن عيسى به. الحديث الرابع: قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا شهر قال حدثنا ابن غنم أن أبا ذر رضي الله عنه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يقول: يا عبدي ما عبدتني ورجوتني فإني غافر لك على ما كان منك، يا عبدي إنك إن لقيتني بقراب الأرض خطيئة ما لم تشرك بي لقيتك بقرابها مغفرة. تفرد به أحمد من هذا الوجه. الحديث الخامس: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين عن ابن بريدة أن يحيى بن يعمر حدث أن أبا أسود أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا ذر رضي الله عنه حدثه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. ثلاثة. ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. قال: فخرج أبو ذر وهو يجر إزاره وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر رضي الله عنه يحدث بهذا ويقول: وإن رغم أنف أبي ذر. أخرجاه من حديث حسين به. طريق أخرى لحديث أبي ذر: قال أحمد: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء ونحن ننظر إلى أحد، فقال: يا أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ما أحب أن لي أحدا ذاك عندي ذهبا أمسي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينارا أرصده، يعني لدين، أرصده يعني لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا. وحث عن يمينه وبين يديه وعن يساره. قال: ثم مشينا، فقال: يا أبا ذر، إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا. فحث عن يمينه ومن بين يديه وعن يساره. قال: ثم مشينا، فقال: يا أبا ذر، كما أنت حتى آتيك. قال: فانطلق حتى توارى عني. قال: فسمعت لغطا، فقلت: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض له. قال: فهممت أن أتبعه، ثم ذكرت قوله: لا تبرح حتى آتيك. فانتظرته حتى جاء، فذكرت له الذي سمعت، فقال: ذاك جبريل أتاني فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. أخرجه في الصحيحين من حديث الأعمش به. وقد رواه البخاري ومسلم أيضا كلاهما عن قتيبة عن جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده ليس معه إنسان. قال: فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد. قال: فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ فقلت: أبو ذر، جعلني الله فداءك، أو جعلني الله فداك. قال: يا أبا ذر تعال. قال: فمشيت معه ساعة، فقال: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفخ فيه عن يمينه وشماله وبين يديه وورائه وعمل فيه خيرا. قال: فمشيت معه ساعة، فقال لي: اجلس هنا. فأجلسني في قاع حوله حجارة، فقال لي: اجلس هنا حتى أرجع إليك. قال: فانطلق في الحرة حتى لا أراه، فلبث عني فأطال اللبث، ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول: وإن زنى وإن سرق. قال: فلما جاء لم أصبر حتى قلت: يا نبي الله، جعلني الله فداك، من تكلم في جانب الحرة؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا. قال: ذاك جبريل عرض لي من جانب الحرة فقال: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: يا جبريل، وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. وإن شرب الخمر. الحديث السادس: قال عبد بن حميد في مسنده: حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال من مات لا يشرك بالله شيئا وجبت له الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا وجبت له النار، وذكر تمام الحديث تفرد به من هذا الوجه. طريق أخرى، قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا الحسن بن عمرو بن خلاد الحراني قال حدثنا منصور بن إسماعيل القرشي قال حدثنا موسى بن عبيدة الربذي قال أخبرني عبد الله بن عبيدة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نفس تموت لا تشرك بالله شيئا إلا حلت لها المغفرة، إن شاء الله عذبها وإن شاء غفر لها، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ورواه الحافظ أبو يعلى في مسنده من حديث موسى بن عبيدة عن أخيه عبد الله بن عبيدة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال المغفرة على العبد ما لم يقع الحجاب. قيل يا نبي الله وما الحجاب؟ قال الإشراك بالله. قال ما من نفس تلقى الله لا تشرك به شيئا إلا حلت لها المغفرة من الله تعالى، إن شاء أن يعذبها وإن شاء أن يغفر لها. ثم قرأ نبي الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الحديث السابع، قال الإمام أحمد حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، تفرد به من هذا الوجه. الحديث الثامن، قال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو قبيل عن عبد الله بن ناشر من بني سريع قال سمعت أبا رحم قاص أهل الشام يقول سمعت أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم إليهم فقال لهم إن ربكم عز وجل خيرني بين 70,000 يدخلون الجنة عفوا بغير حساب وبين الخبيئة عنده لأمتي. فقال له بعض أصحابه يا رسول الله أيخبئ ذلك ربك؟ فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج وهو يكبر فقال إن ربي زادني مع كل 70,000 والخبيئة عنده. قال أبو رهم يا أبا أيوب وما تظن خبيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأكله الناس بأفواههم فقالوا وما أنت وخبيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو أيوب دعوا الرجل عنكم أخبركم عن خبيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أظن بل كالمستيقن إن خبيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله مصدقا لسانه قلبه
عبده
وأن أحسن ضيكم وأن محمدا عبده
أبو رهب بضم الراء. نعم
أحسن الله إليكم. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله مصدقا لسانه قلبه أدخله الجنة. الحديث التاسع، قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا المؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا عيسى بن يونس حاء وأخبرنا هاشم بن القاسم الحراني فيما كتب إليه قال حدثنا عيسى بن يونس نفسه عن واصل بن السائب الرقاشي عن أبي ثورة بن أخي أبي أيوب الأنصاري عن أبي أيوب قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي ابن أخي لا ينتهي عن الحرام. قال وما دينه؟ قال يصلي ويوحد الله تعالى. قال استوهب منه دينه فإن أبى فابتعه منه. فطلب الرجل ذاك منه فأبى عليه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم شيخنا. فإن أبى فابتعه منه
لا ينتهي عن الحرام. قال وما دينه؟ صح،
وما دينه؟ لأنه أجاب فقال يصلي ويوحد الله.
ما يستوهب منه دينه دي. فإن أبى فابتعه منه. طيب نكملها كده. نعم
قال يصلي ويوحد الله تعالى، قال استوهب منه دينه فإن أبى فابتعه منه. فطلب الرجل ذاك منه فأبى عليه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال وجدته شحيحا في دينه. قال فنزلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الحديث العاشر.
يعني يختبره هل دينه عزيز عليه أم لا؟
نعم.
نعم.
أظن هذا الله.
نعم. طيب نكمل إن شاء الله. نبدأ غدا من عند الحديث العاشر لأن الباقي على الآيات كثير. من مواضع النظر، ودي عندك أنت بقى دكتور عبد الله بمناسبة تخصصك، يعني أن تنظر في المواضع التي أورد فيها ابن كثير رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث وراء بعضها، مثل هذا الموضع يعني ذكر فيه عشرة، ذكر فيه تقريبا 15 حديثا، وكذلك في موضع بدأنا به كان فيه برضو طرق كثيرة. ما هو ترتيب ابن كثير في هذه المواضع؟ ما هو ترتيب ابن كثير في هذه المواضع؟ هل يعتمد مثلا على ما يؤيد الآية ويشهد لها من قريب فيقدمه ويؤخر ما هو بعيد ويستأنس به، أو يرتبه على الصحة فيجعل الأصح في البداية والصحيح بعده والحسن والضعيف على أي شيء، أو هو يعتمد على تقديم مسند أحمد ثم صحيح البخاري ثم السنن؟ ما هو الترتيب الذي يعتمد عليه، أو هو لا يعتمد ترتيبا معينا إنما يسوق الحديث سوقا كما اتفق؟
وأظن الله أعلم إن هو يعني غالبا بيبدأ بمسند الإمام أحمد ثم يسوق الحديث من الصحيحين، يقول مثلا أخرجاه من طريق فلان عن فلان ثم يذكر المدار ثم يقول به، لكنه يستوعب
يعني هذا كله على نسق واحد.
أظنه هذا إن كان عند أحمد بدأ به،
حتى نخرج من الظن إلى اليقين.
حاضر يا شيخ.
جزاك الله خير. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.